بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 19 بعد 300، والمقامة في يوم الخميس الموافق 21 من شهر ربيع من الأول لعام 43,400,000، وهي بعنوان وصايا وتوجيهات للشباب حول حديث عليكم بتقوى الله وما في معناه، للعلامة ربيع بن هادي حفظه الله.
بسم الله والحمد لله، وبعد، قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وشفاه: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن دعوة الله الحق دعوة الأنبياء، والتي ورثها الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان، تتميز عن الدعوات كلها، عن الدعوات جميعا.
هذا بيان عظيم. فإن دعوة الله الحق دعوة الأنبياء. فإن دعوة الله الحق هي دعوة الأنبياء، والتي ورثها الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان. هذا اختصار، هذه قاعدة وحدها، هذه قاعدة يا إخوان. ما الدعوة الحق؟ الله يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ما الدعوة الحق؟ الدعوة الحق هي دعوة الأنبياء التي عليها أصحاب رسول الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الدعوة الحق هي المساوية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه دعوة الحق، ليست دعوة حزب، وليست دعوة جماعة، وليست دعوة طائفة. يقول الخوارج: دعوتنا دعوة الحق، وجماعتنا الجماعة الأمة. يقابلهم المرجئة عكسهم تماما، يقولون: نحن دعوة الحق، وجماعتنا الجماعة الأمة. الأشاعرة، المعتزلة، الجهمية، الجبرية، القدرية، الإخوان، التبليغ، داعش، قاعدة، كل هذه التنظيمات وكل هذه الجماعة والطائف، كل جماعة تدعي أنا على الحق. ما في جماعة تقول أنا على الباطل. حتى الشيطان أقسم لآدم وحواء وقسمهما: إن لكم ألا من الناصحين. ما في أحد يقول أنا على الباطل. فما الميزان الذي نزن به جميع الدعوات يا أخوان؟ ما هو الميزان الذي أتأكد أن دعوتي ليست كدعوة غيري أيضا؟ ما لعلني أقول أنا على الحق مثل ما يقول غيره وأكون على الباطل؟ أليس يرد هذا يا إخوان؟ أنا هشام أقول مثل ما يقول أي واحد، كل واحد يقول على الحق. أليس حسن البنا يدعي على الحق؟ أليس عمر عبد الرحمن الإفسادي يدعي على الحق؟ أليس أبو بكر البغدادي يدعي على الحق؟ أليس أسامة بن لادن يدعي على الحق؟ أليس كل هؤلاء يدعون على الحق يا إخوان؟ أليس محمد إلياس يدعي على الحق؟ طيب أنت لماذا أيضا لا تكون مثلهم؟ كذلك أنت قد تكون ممن يدعي الحق كذلك وليس على الحق. فما هو الميزان؟ أحد يقول لنا كيف الميزان هذا؟ خالد خذ السماعة دي، رجعها ورا شوي على قدر السلك. ها؟ دعوة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أخليها على كرسيخي بس. طيب كل يقول أيضا كتاب والسنة بفهم سلف الأمة، كل يقول هذا. طيب كل يقول بهذا، ما الفيصل؟ هنقول دعوة السلف؟ طيب كل يقول دعوة السلف الآن، خصوصا أن الخلاف الآن بين من يدعي منهج السلف هذا أكثر، صار كثيرا جدا. هذا يقول سلفي، وهذا يقول سلفي، وهذا يقول سلفي. نحن نريد السلفية الحق، نريد الدعوة الحق الصواب. ما الذي يضبطها؟ فهم سلف الأمة بتفسير سلف الأمة. هذا موجود فين؟ في دواوين السنة. يبقى لا أعبر أنا عن السلف، ولا أدع السلف يعبرون عن أنفسهم في كتبهم. في كتبهم حينما تختلف مع واحد مثلا في مسألة الخروج على الحاكم الظالم مثلا، هو يقول لك الحسين بن زبير وأنت تقول له كذا، ما الفيصل؟ أنا أريد أن أعرف عن الحق، أنا على الحق ولا أصحاب الثورات؟ هو أدعي وأنا أدعي، والنبي يقول لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فكيف أقدم بينتي؟ بينتي التي لا أقدمها سوايا بينة واحدة، ما هي؟ الكتاب السلفي، الديوان السلفي، الكتاب السلفي، الديوان السلفي. هذه البينة يا إخوان، هذه أصول السنة الإمام أحمد، هذا اعتقاد السلف للصابوني، هذا اعتقاد أئمة الحديث الإسماعيلي، هذا السنة الخلالي. فإذن ديوان السنة. نعم.
تتميز عن الدعوات كلها، عن الدعوات جميعا، أنها تقوم على توحيد الله قبل كل شيء. فإذا نظرت في الطوائف المنتسبة إلى الإسلام سابقا ولاحقا تجدها قد أهملت هذا الجانب أو قصرت فيه وما قام به،
وهو توحيد الله عز وجل. فمما تتميز هذه الدعوة؟ الدعوة إلى التوحيد. منهج سلف الأمة يتميز أول شيء بدعوة التوحيد، لأنه يتميز هذا المنهج ومنهج النبي والصحابة، والنبي جاء أولا بالتوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. دعوة إلى التوحيد. وما التوحيد؟ ما معنى التوحيد؟ إفراد الله عز وجل بما يستحقه، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. أو تقول توحيد الله هو إفراد الله بالعبادة باعتبار تعريفه بأخص ما يكون فيه، لأن أخص ما جاءت به الرسل هو توحيد العبادة. ولهذا بعضهم يقتصر على في هذا التعريف على توحيد العبادة فيقول إفراد الله بالعبادة. نعم. مثل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الحج عرفة، مع أن الحج غير عرفة، فيه الحج عرفة وطواف الوفاضة والمبيت بمزدلفة وغير ذلك، لكن أعظم ما في الحج عرفة. كذلك أيضا ما التوحيد؟ إفراد الله بالعبادة، هذا تعريفه بماذا؟ بأخص شيء فيه. نعم.
وما قام به على الوجه الأكمل إلا من سلك مسلك الأنبياء ومسلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
يعني ما قام بدعوة التوحيد على الوجه الأكمل إلا من سلك مسلك الأنبياء ومسلك الصحابة. نعم.
وهم أئمة الحديث والفقه والتفسير، وكلهم أئمة الحديث، فعرفوا شمولية هذه الدعوة وعرفوا بماذا يبدأون وما الذي يجب.
وهذا تفسير السلف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة، حديث عثمان بن معاوية بن أبي سفيان في الصحيحين، لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضر من خلفه ولا من خذله. الأمة على أنهم أهل الحديث، لكن من هم أهل الحديث؟ يعني الذين هم في مقابل أهل الفقه؟ لا، أهل الحديث يعني أهل الأثر في مقابل أهل الرأي. فالناس قسمان، أهل رأي وأهل حديث. الناس قسمان، أهل كلام وأهل اتباع، أهل سنة. فالحديث هنا إشارة إلى منهجهم وليس إشارة إلى تخصص، فيكون أهل الحديث الذين هم على علم بالحديث رواية ودراية. لا، أهل الحديث يعني أهل الأثر في مقابل أهل الرأي الذين يبنون دينهم على الآراء. فاتفقت كلمة السلف على أنهم أهل الحديث. نعم.
فعرفوا شمولية هذه الدعوة وعرفوا بماذا يبدأون وما الذي يجب البدء به، فحفظ الله بهم الإسلام.
نعم، حفظ الإسلام بأئمة الهدى ومصابيح الدجى، حفظ الإسلام بالعلماء النجباء. لو أن العلماء أمثال يجملون بدينهم أمثال أهل البدع أو الذين ينتسبون إلى منهج السلف لكن يجاملون به، ما حفظ الله به الدين، ما حفظ الله بهم الدين. حفظ الله الدين بأبي بكر رضي الله عنه يوم الردة، وأبي أحمد يوم المحنة. لو ما وقف أحمد الموقف العظيم يوم فتنة خلق القرآن ويتبنى هذه الفتنة دولة عباسية، مأمون ومعتصم وواثق، لو ما ثبت، ما ثبت المعتقد هذا مثل ما ثبت والحمد لله رب العالمين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مع أن أحمد ابتلي ابتلاء عظيما، حتى قال بعض السلف لقد دخل أحمد النار فخرج ذهبا أحمر، وقال بعضهم لقد قام أحمد مقام الأنبياء. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يدخل سجنه مرات ثم تكون نهاية حياته في سجنه، فيخرج من سجنه إلى قبره. وأيضا محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه كاد أن يقتل كثيرا، تعرض القتل حتى نجاه الله سبحانه وتعالى. هذه ضريبة إذن، لولا فضل الله عز وجل ثم الآئمة إخواني ما حفظ الله السنة. ولهذا لا تحقرن من المعروف شيئا، أنت لست ابن تيمية، وأنت لست أحمد بن حنبل في قدره، وأنت لست ابن عبد الوهاب في قدره، ولست ابن باس في قدره، لكنك طويل بعلم على قدرك. كن شمعة لعل الله عز وجل أن يضيء بك وأن ينفع بك. لا تحقرن من المعروف شيئا. أنت في بابل، أنت في المنوفية، أنت في مرسى مطروح، أنت في كفر الشيخ، أنت في أي مكان، أنت في عزبة، أنت في قرية، أنت في بيت، قم بهذا التوحيد، قم بهذا التوحيد، قم بهذه الدعوة المباركة، علم الناس السنة، ادعوهم إليها، ولا تحقرن نفسك. فرب واحد من طلبة العلم ينفع الله عز وجل به نفعا عظيما. المهم هذا منهج موروث وتلك راية مرفوعة، لا ينبغي أن تأتي عندك وتسقط، ولا ينبغي أن تأتي عندك وتضعف. قال ابن باز رحمة الله عليه كلمة رائعة جدا أعجبتني سبحان الله، والناس يقولون ابن باز هذا رجل رحيم لا علاقة له بالجرح والتعديل، وطبعا هذا من يجهل ابن باز، أما من يعرف ابن باز يجد من أكثر أهل العصر جرحا وتعديلا رحمه الله. فيقول رحمه الله في نصرة هذا الدين وكذا، يقول ولا ينبغي أن تقول ماذا هذه الرواية لها غيري، لها غيري، فوزان موجود وربيع موجود وعبد موجود وعلماء موجودون، أنا مالي بالجرح والتعديل، مالي علاقة بهذا. لا، لا تقول هذا، لا لا تقول هذا غيري، ولكن قل أنا لها، أنا لها، أنا لها، أنا لها، أنا في طنطا أنتظر بتاع كفر الشيخ، أنا في طنطا فارغا، ما أنتظر، ما أنتظر، وأنا ما أقول كلمة الحق وأربي على هذا الحق. هيا كان حجمي، ما بلازم أكون ابن تيمية، ما بلازم أكون أحمد بن حنبل، لكن على ضربي، على منهجي، أخذت كلمة فنشرتها. وقال الذي آمن يا قومي في سورة غافر قبلها، قال وقال رجل مؤمن من آل فرعون اكتبوا إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، طيب فإن يكون كذبا فعليه كذب، لو طلع كذاب عليه كذب، ولو يكون صادقا يصبكم بعض الذي يعظكم، نصح وبين، ولعل الله عز وجل نفع بنصيحتي هذه نفعا عظيما. حتى ولو لم تكن داعية ولا عالم، انصر داعية أو عالما، تبنى داعية أو عالما. أنت ما تستطيع أن تخطب ولا أن تعلم ولا أن تدرس، لكن عرفت هذا الطريق ولا طريق الحق، أعن، أمد بمالك، أمد بمسجدك، أمد بحياتك، أمد بأي شيء، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم وأسنتكم، جاهد بأي شيء، مهم أن تجاهد. فمن لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، متى ميتتنا جاري إن لم تكن الغازي فكن المحدث نفسه بالغزو. ولا ترضى بالدون، فإنك لم ترضى من دنياك بالدون، تريد لدنياك أعلى شيء، فكيف بدينك؟ نعم.
فالإسلام في هذه الدعوة الثلاثية.
نعم. يقول ابن باز رحمه الله تعالى طالب العلم بعد ذلك حريص جدا ألا يكتم شيئا مما علم، حريص على بيان الحق والرد على الخصوم لدين الإسلام، الرد على الخصوم لدين الإسلام، لا يتساهل ولا ينزوي، فهو بارز في الميدان دائما حسب طاقته، فإن ظهر خصوم للإسلام يشبهون ويطعنون برز للرد عليهم كتابة ومشافهة وغير ذلك، لا يتساهل ولا يقول هذه لها غيري، بل يقول أنا لها، أنا لها. ولو كان هناك أئمة آخرون، حتى ولو في أئمة آخرون، يخشى أن تفوت المسألة، لعلني أتأخر عنها الآن وأقول لها العالم، وقد لا تأتي العالم وقد تفوت المسألة. فهو بارز دائما لا ينزوي، بل يبرز في الوقت المناسب لنصر الحق والرد على خصوم الإسلام بالكتابة وغيرها، من طريق الإذاعة أو من طريق الصحافة أو من طريق التلفاز أو من أي طريق يمكنه، وهو أيضا لا يكتم ما عنده من العلم، بل يكتب ويخطب ويتكلم ويرد على أهل البدع وعلى غيرهم من خصوم الإسلام بما أعطاه الله من قوة حسب علمه وما يسر الله له من أنواع الاستطاعة. قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. نعم.
فالإسلام في هذه الدعوة السلفية كأنما تلقى من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفواه أصحابه الكرام، لا تشوبه شائبة بدع ولا هوى، وإنما هو حق محض خالص، لأنه مستند إلى الوحي، إلى كتاب الله، وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسير في طريقهم في ترتيب الدعوة البدء من الأهم فالأهم. وكتبهم واضحة في أبواب التوحيد، ناضحة بهذا في أبواب القدر، في أبواب الإيمان، في كل الأبواب. قائل هذا المنهج على أحسن الوجوه وأكملها، فعلينا أن نعرف قدر هذا المنهج،
منهج السلف، علينا نعرف قدر منهج السلف، فإنه منهج الهداية في كل الأبواب، في باب الإيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر، في باب الصحابة، في باب الإمامة، في باب التعامل مع البدع والأهواء. أهل السنة ما يعيشون في حيرة، ولا يعيشون في ضلال، ولا يعيشون في غموض، منهجهم واضح وكتبهم موجودة. إن أردت الدليل فخذ كتبا وليس شبهة، إن أردت الدليل خذ كتبا، هذا منهج للسنة والجماعة. الصوفية يعتمدون على الخزعبلات، الروافض يعتمدون على أكاذيب، المرجئة يعتمدون على آراء عقلية يختلفون فيما بينهم. فمن قائل الإيمان والمعرفة، ومن قائل الإيمان والتصديق، ومن قائل الإيمان هو القول، ومن قائل الإيمان هو القول والتصديق، في حيرة. أما أهل السنة والجماعة منهجهم واضح، ولهذا كل الناس خسروا إلا أهل السنة، ما زالت أثوابهم بيضاء يا حق سيد، الأثواب بيضاء. كل واحد، ما أقول تلوث ثيابه ومزقت ثيابه، مزقت أشلاؤه، ضاعت سمعته، ضاع نتاجه، سقط الطريق. هذا إخواني طويل، ما يثبت فيه إلا من سبق، ما يثبت فيه إلا صاحب الأثر، صاحب العلم، ليس صاحب الشخصنة، يجعل منهجه غرضا لشخصه، يحابي هذا، ينصر هذا، يرد هذا غدا، اليوم هذا أحسن الناس وغدا هذا أسوأ الناس، اليوم هذا رجع السنة بارك الله له، غدا هذا الرجل مبتدع، هذا لكع ابن لكع، إلى غير ذلك. لأنه يوم أن مدح ما مدح بدليل، ويوم أن ذم ما ذم بدليل. والواجب على الإنسان أن يمدح بدليل، وأن يذم بدليل، وأن يحب بدليل، وأن يبغض بدليل، ولا يصبر بهذا الطريق إلا الدليل. وطريق المنعم عليهم دليل، قال العلم دليل، والدين دليل، هذا الدين كله، الدين دليل. قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة. فاللي بيقول ماذا دابده ما دليله، واللي بيقول لعنة الله عليك يا عمر ما دليله، واللي بيكفر عليا فقط ما دليله، واللي بيكفر بالذنب والمعصية ما دليله، واللي يقتل المسلمين الأبرياء ما دليله، يعني أنت يا بغدادي قتلت ما دليلك، ما دليلك، وأنت يا برهان نزلت إلى الميدان ما دليلك، وأنت يا حسان نزلت إلى الميدان ما دليلك، وأنت يا هبة أرسلت باصات إلى ميدان التحرير مكتوب على القرآن دستورنا ما دليلك، ما دليلك؟ في دليل أول قبل أن نتحرك، ما الدليل؟ أين الدليل؟ الدليل الذي أحرك به أمة، الدليل الذي أحرك به الشباب. أحمد رحمه الله ثبت على الدليل، القرآن كلام الله غير مخلوق، بل لم يقبل من الناس أن يقول القرآن كلام الله فقط، مع أن الله قال في كتابه حتى يسمع كلام الله، ما قال حتى يسمع كلام الله غير مخلوق. لكن لماذا تتوقف في وقت يقول فيه الجهمية القرآن مخلوق؟ لابد أن تقول غير مخلوق، ما يصح أن تقول كلام الله فقط، لازم تقول غير مخلوق. هل يضرك؟ هل غير مخلوق هذا خطأ؟ لماذا تتوقف فيها؟ لماذا تتوقف؟ القرآن كلام الله، وكلام الله صفته، وصفاته غير مخلوقة، لماذا تتوقف؟ فلهذا أخواني صوت السنة صوت عال جدا، وموقف السنة موقف قوي، ولا لم يكن معك أحد. السنة بنفسها قوة، السنة بنفسها قوة، ولهذا أنت في السنة يا أخويا أنور تعمل إيه؟ أنت في السنة ومع السنة تعمل إيه؟ ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتم فإنكم غالبون، بس ادخل بس، ماكش دعوة. لكن مع أنه أمامك إيه؟ جيوش جرارة، إن فيها قوما جبارين، وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، قوما جبارين، وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب. هي النصرة بالعدد، والقوة النصرة بالسنة، نصر بالحق. قال أصحاب موسى إن لمدركون عدو من ورائهم وبحر أمامه. ما الذي يبقى يا إخوان؟ إذن سيتم قتلهم الآن فورا. ففرعون بحقد وحمق وجنوده وأتى بجنود من كل حجر وصلب وتبع موسى ولم يكن أمام موسى إلا البحر. قال أصحاب موسى إن لمدركون. خلاص فعلا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدي. إن معي ربي سيهدين. هو ما يدري بمن ينصر، لا يدري بمن ينصر، ولهذا قال سيهدين سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. في عصا تضرب بحرا؟ في عصا تشق طريقا في بحر؟ في عصا؟ ما في. لكن تأتي نصرة الله سبحانه حتى ينزل موسى ومن معه. فإذا تتام موسى ومن معه خروجا، وتتام فرعون ومن معه دخولا، أمر الله البحر فعاد كما كان. حينئذ نادى فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن قد عصيت قبل وكنت من المسلمين. فصاحب السنة، السنة قوية، بس ضع يدك وتمضي معه، اركب القطار والحساب مدفوع، حساب مدفوع، اركب بس، اركب قطارك واثبت فيه حتى تصل الى نهاية محطتك. ولو نزلت في اي محطة ولو مت على اي محطة فقد مت على خير، كما قال العلامة الألباني ليس باللازم ان تصل الى نهاية الطريق، المهم المهم ان تموت على الطريق، المهم أن تموت على الطريق. فين الطريق يا جماعة اللي يودي القاهرة؟ في طريق جديد ما شاء الله، اركب الطريق هذا. أكيد أكيد يا فلان، آه يا أحمد ابن حنبل أي هذا طريق، يا شافعي أي هذا طريق، يا مالك أي هذا طريق، يا ابن تيمية أي هذا طريق. ابن القاهرة ثقات الأمة قال هذا طريق، ثقات الأمة جيلا بعد جيل وقرن بعد قرن وطبقة بعد طبقة قال هذا الطريق. أفأشك فيه؟ وشهادة رجلين عدلين تكفي، فكيف بشهادة أمة قال الله فيها وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. فليس المهم إذا ركبت الطريق، ليس المهم أن تصل، لو مت على الطريق أبشر أبشر. قاتل مئة نفس مات على طريق التوبة، لم يصنف مصنفا في السنة ولم يكتب كتابا في السنة، قاتل مئة نفس خرج عليهم الله مع قوم صالحين فمات على الطريق. فاختلف فيه الملائكة العذاب والرحمة. ملائكة العذاب تقول قتل مئة، ما فعل ما عمل صالحا، وملائكة الرحمة تقول خرج وتاب نحن أولى به. فأرسل الله من يحكم بينهم فحكم أنقيس بين الأرضين فإلا أيتهما كان أقرب فهو من أهلها. وتأتي المعجزة، حقيقة الأمر هو أقرب إلى أرض السوء حقيقة الأمر، لكن الله أوحى، أوحى ربك، أوحى ربك من أجل تائب من قتل مئة نفس، فكيف بالرجل سنة. إخواني يا إخواني، من عرف الطريق هذا ما نظر إلى دنيا، من عرف هذا ما، والله يا إخواني سبحان الله، والله ولا الكرة الأرضية تعدل قوة رجل السنة. اي والله يا اخوان، اي والله، على اي جنب كان في الله مصرعي، ولست ابالي حين اقتل مسلما، على اي جنب كان في مصرعي. يقول شيخ الاسلام وماذا عسى ان يصنع اعدائي بي، ان جناتي معي في صدري حيثما رحت، ان سجني خلوه وان قتلي شهاده واننا في سياحه. اوحى الله الى هذه ان اقتربوا وهذه ان تبعدي، فكان اقرب الى الارض الطيبه بشبر فقبلته ملائكه الرحمه. المهم محمود، محمود شريف، المهم أن تموت على الطريق، ليس المهم أن تصل إلى نهاية الطريق، المهم أن تموت على الطريق. أتدري ما الطريق محمد؟ أتدري ما الطريق؟ النبي والصحابة أهل السنة. أين نجد يا خالد أهل السنة هذا؟ عند هشام. عند هشام هذا، هشام ده مين؟ شغال إيه؟ هشام إن كان على حق السلف يبقى عند السلف، وإن كان هشام هذا من قوله بول عليه. الطريق هذا نجده فيه؟ ها؟ عند السلف. كيف نجده عند السلف هذا؟ كل يقول سلف، ها؟ كتب السلف دواوين الأمة دواوين السنة. ولهذا الذين جاءوا قالوا نخضع على السلطان ما كان عندهم كتاب، والذين قالوا نعزل السلطان ما كان عندهم كتاب، والذين قالوا لا خروج ولا عزل إلا بمكفر معهم الكتاب. أجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق، وعزلتموه يا أهل المنوفية. وقال ابن وقال نووي وأما قتلوه ما خرج عنه فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. من معه الكتاب يا أخوان؟ الكتاب، لأن فهمي أضل فيه، وارد أن أضل في الفهم. أنا أريد كتابا، إن خطبت عن منبر فذاك كتابي، وإن جلست أدرس فذاك كتابي، وإن أفتيت فذاك كتابي. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. كتاب دنيا يسلم على كتاب آخرة. نعم، في كتاب الدنيا اقرأ كتاب السنة، ومن قرأ كتاب السنة في الدنيا قرأ الكتاب الصالح في الآخرة. فالسنة قوية، صاحبها قوي ولو ما معه أحد. ولهذا أخواني، ما الجماعة؟ ما الجماعة؟ قال النبي وستغفر من 72 في القرون إلى واحدة. قالوا من هي؟ قال الجماعة. طب ما الجماعة يا أخوان؟ حد يعرف ما الجماعة؟ ما الجماعة؟ ما وافق الحق، ما وافق الحق، ما وافق الحق. ما هم بالألف والألفين والمليون والمليونين، ما الجماعة ما وافق الحق؟ طب إذا وافق الحق واحد فهو الجماعة، وهو السواد الأعظم، وهو الطائفة المنصورة، وهو الفرقة الناجية، وهو أهل الحديث، وهو أهل الأثر، وهو حجة الله على خلقه، وهو الطائفة التي عناها النبي لا تزال طائفة من أمته. ولهذا حتى في لغة العرب الطائفة تطلق على الواحد، على الاثنين، على الثلاثة، وليس الطائفة الجامعة، إنما تطلق على الواحد. هذا طائفة، طائفة يطلق عليه طائفة. نعم.
فعلينا أن نعرف قدر هذا المنهج ونتمسك به ونعض عليه بالنواجذ، كما أوصانا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله الحكيم صلى الله عليه وسلم حين وعظ أصحابه الكرام موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة.
يعني كأنك يا رسول، كلماتك كأنك تودعنا، فأوصنا يا رسول الله. قبل أن تودعنا أوصينا بوصية. معلوم أن الوصية قائمة على ماذا يا إخوان؟ قائمة على الاختصار والقوة، جوامع الكلم، جوامع الكلم. فبما أوصى نبي الأمة؟ قال
أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها للنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
أوصيكم بتقوى الله يصلح له لكم دنياكم وآخرتكم، وعليكم بالسمع والطاعة أي لولاة الأمور، لأن هذا الأمر لو دخلتم في صدام فيه ضاعت دنياكم، وقع الفساد، وقعت المحن، وقعت الفتن. وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإن عبدا حبشي، حتى ولو تأمر عليكم عبد حبشي، قولوا سمعا وطاعة، قولوا سمعا وطاعة، ولا تنازعوا الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم في من الله برهان. ولهذا أهل السنة والجماعة لم يلتفتوا إلى ظلم حاكم ولا إلى فجور فاجر، حسابوا على الله في هذا. ولكن ننصح إذا استطعنا ذلك سبيلا، ننصح ونصبر. وقال السلف لأن أعيش 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام، ليلة بلا إمام، ليلة واحدة. وكان الصحابة يربون على هذا، يربي الكبار والصغار على هذا. قال أنس نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب ولاتنا وأن نغشهم وأن ما يجوز، ما يجوز. نصيحة يكون فيما بينك وبينه، تنصح فيما بينك وبينه، فأنت تنصح وأنت تصبر وأنت تدعو بالصلاح والمعافاة، ولا تنزع أيضا من طاعة إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، كفرا لا فسقا، بواحا ظاهرا لا خفيا، عندكم فيه من الله برهان، مش عند شيخك، مش عند جماعتك، مش عند حزبك، عندكم فيه من الله برهان، برهان دليل قطعي ساطع بين. كل هذا مع قدرة وراء العلماء. لا تنفردن بشيء خصوصا في هذا الباب. لكن فإن كل من انفرد بشيء في هذا الباب قطعت رقابته ولم ينفع أمته. إيه عمل إيه أبو بكر هذا اللي عمل دولة أمير المؤمنين وفي نهايته إيه؟ ها؟ علم الناس سنة؟ لا رفع سنة ونصرها ولا كسر بدعة وهدم. فين راح أبو بكر البغدادي؟ خلاص. فين راح أسامة بن لادن؟ خلاص. الأمة تعلم أي رسالة من أسامة بن لادن علم الأمة؟ هذا رسالة كما وضعها الألباني التوحيد أول دعاة الإسلام؟ ما وضعه؟ إنما ضل علماءنا، ضل ابن باز وضل العلماء وقال علماء سلطة وضل كذا وكفر آل سعود وكفر الحكم، وفي النهاية ماذا صنع؟ ماذا صنع؟ وماذا يصنع أيمن الظاهري الآن؟ ماذا يصنع أيمن الظاهري الآن في تنظيم القاعدة؟ وماذا يصنع أهل بيت المقدس؟ وماذا يصنعون؟ هل علموا الأمة يا إخوان زيد دروس هذه؟ هل يبصر الأمة يا إخوان؟ خرجوا جنودا والحمد لله كل جندي يقف على منبر ولا الحمد يقرر التوحيد ويخرج الأمة من الظلمات إلى من ظلمات الجهل إلى نور التوحيد والحمد لله والسنة. علموا هذا يا إخوان، ما علموهم. القاعدة فعلا هي الألباني، القاعدة فعلا هي ابن باز، القاعدة فعلا هي العثيمين، تلك القاعدة التي نفع الله بها نفعا عظيما ولا تزال أمة تنتفع، القاعدة هي أحمد، القاعدة وهكذا. أحمد ما قد جماعة تقتل سلطانا، ولا ابن تيمية قد جماعة تقتل سلطانا، ولا ابن عمر في زمانه لما حصل من جنود يزيد بن معاوية ما حصل قد جماعة تقتل سلطانا، وإنما جمع أهله وخاصة ابن عمر، جمع أهله وخاصة، مع أنه قد فعل جنود يزيد بن معاوية ما فعله في المدينة، وقال لا يبلغني أن أحد منكم نزع عادة من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه. نعم. ولما دخل على الأمير من قبل ابن الزبير قال اجلس يا ابا عبد الرحمن، خذ وسادة، خذ اجلس، تعال يا ابا عبد الرحمن ابن عمر. قال ما جئت لاجلس، جئت اخبرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث السمع والطاعة، ما جئت لاجلس، جئت انصح. هذا اهل السنة والحمد لله، وبهذا يعلمون الامة السنان و يحفظون على الأمة سننها ويحطمون بدعا بفضل من الله سبحانه وتعالى. أما الذي يمسك السيف هو قرن من قرون الخوارج يقتل بعد حين، ما نفع أمته ولا نفع نفسه. نعم.
علينا أن نفهم هذه الوصية حق الفهم، فهذه وصية عظيمة جدا يجب أن يدركها كل المسلمين جميعا، فمن كان ضالا عليه أن يرجع إلى هذه الوصية، ومن كان سلفيا من الله عليه بهذا المنهج فليلزمها أيضا وينفذ جميعا هذه الوصية العظيمة. أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بتقوى الله والسمع والطاعة في طاعة الله لا في معصيته،
في السمع طاعة في طاعة لا في المعصية. فلا يطاع للأمير، فلا يطاع الأمير إن أمر بمعصية، ولا تنزع اليد من الأمير من طاعته إذا أمر بمعصية. فلا يطاع في الأمر الخاص، إذا أمر بمعصية لا يطاع فيها، لكن هل تنزع الطاعة العامة؟ لا. فأنا لا أطيع في الأمر الخاص ولكن تبقى الطاعة العامة، تبقى الطاعة، هو لي أمري، لو أمر بمعصية، لو أمرني أزني، لو أمرني أقتل، لو أمرني كذا وكذا بغير حق يعني، لو أمرني كذا فلا أطيع في هذه، ولكن تبقى الطاعة العامة وأنه أميري، لأن هذه معصية، والإمام إنما تنزع اليد من طاعته إذا كان كافرا، في حديث عبادة في الصحيحين إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان. نعم.
والطاعة لولاة الأمور ومنهم العلماء، فالحاكم إذا قال الحق وأمر به في أمور تهم الإسلام وجبت طاعته، ولو كان في ذلك تلف نفسك ومالك في الجهاد في أمور تهم الإسلام، وإذا أمر بالمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والعلماء إذا نقلوا نصا عن الله أو عن رسوله ونقلوا فهم السلف وجب قبول كلامهم.
الله أكبر. إذا نقلوا لنا كلام السلف وجب قبول كلامهم العلماء، لأنهم
على الصحيح من ولاة أمر المسلمين،
لأن ولاة الأمور وأولي الأمر منكم هم العلماء والأمراء، العلماء والأمراء
وهم المرجع في أمور.
لكن إذا اجمعوا، لكن إذا اختلف العلماء تخيرنا من أقوالهم ما يعتقد كل واحد مؤهل عنده آلة اجتهاد في النظر يتبع ما يراه حقا وصوابا. أما إذا اجمعوا فلا يسعك الخروج، إذا اجمعوا على مسألة فلا يسعك الخروج عن هذه المسألة. نعم.
وهم المرجع في أمور الدين، بل هم المرجع للحكام في قضايا الدين وعقائده ومناهجه. فعلى الحكام أيضا أن يستمعوا للعلماء ويأخذوا بما يقولون به من دين الله الحق، فلهم منزلة عظيمة في الإسلام ولله الحمد.
ولهذا كان عمر يجعل مجلسه مجلس العلماء، مجلس الشورى عند عمر كان مجلس العلماء، يتباحثون فيه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد هون من شأن هذه المنزلة العظيمة للعلماء أهل البدع والضلال وأذنابهم المندسون في صفوف السلفيين ونالوا منهم. فهناك من يندس في صفوف السلفيين فيزلزل هذه المكانة في نفوس الشباب، فينصرف كثير منهم عن العلماء بسبب هذه الأساليب الخبيثة. فترى المندس منهم يتلبس بلباس السلفية ويتحمس لها كذبا وزورا، وإذا به يفرق ويمزق ويفعل ما يعجز عنه ألد الأعداء في تمزيق السلفيين وتشتيت شبابهم، فوجب التنبه لهؤلاء الخصوم ومكائدهم. قال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فما الحل تجاه هذا الاختلاف؟
إذا النبي شخص الداء وقال فسيرى اختلافا كثيرا من يعش منكم بعدي، لأن النبي في حياته ما كان في خلاف، لأن أمة واحدة، النبي مفتيها، والأمة هي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، الأمة هي أهل بدر وأهل بيعة رضوان وأهل تبوك. من ما كان أبو بكر على عقيدة وعمر على عقيدة، ما كان المهاجرون على عقيدة وأنصار عقيدة، حتى لما وقع السيف بين علي ومعاوية كانت عقيدتهم واحدة، هم أمة واحدة. لكن سيحدث بعد ذلك خلاف، وحصل في عهد الصحابة، وظهر أول خلاف في عهد الصحابة. القدرية ظهروا كما جاء عند مسلم في أول حديث، جاء لما أخبر ابن عمر بالقدرية فقال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ظهر في عهد ابن عباس، ظهرت الشيعة في عهد علي رضي الله عنه، ظهرت الخوارج في عهد علي رضي الله عنه. أصول أهل بدع هؤلاء ظهروا في عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعاملوا معهم، يردون بالحجة والبيان ويردون بالسيف والسنان. قاتلوا الخوارج، قاتلوهم، قاتلوهم تنفيذا لوصية النبي: لإن أضربتم لأقتلنهم قتل عاد. نعم.
فما الحل تجاه هذا الاختلاف؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال.
يبقى إذن سنة الخلفاء الراشدين هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمستحيل أن يكون الخلفاء الراشدون على غير سنة النبي. الله هداهم إلى سنة النبي فلا يخرجون عنها. نعم.
وهذا هو المفزع الذي يفزع الناس إليه، وهو الأمر.
ولهذا أبو بكر لما جاء يقاتل المرتدين وجاء عمر رضي الله عنه قال ورجع: كيف تقاتل قوم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ طبعا كان يرجع في منع الزكاة فقط، أما المرتدون ما كان يرجع عمر في هذا، لأنه يعلم أن من بدل دينه فاقتلوه، إنما كان هذا في فقط منع الزكاة. قال عمر: فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لما رأى فعرفت أنه الحق. والأمة قاتلت المرتدين ومنع الزكاة بإجماع، بإجماع قاتلهم بإجماع، وقاتل الخوارج بإجماع. طب لما جاء قتال علي ومعاوية اعتزلوا جميعا إلا نفرا قليلا مع علي ومعاوية. يقول ابن سيرين في أثر يقول شيخ الإسلام من أصح الأسانيد، يقول رحمه الله تعالى: هاجت الفتنة وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متواترين، كانوا يبلغون 10,000 تقريبا، فلم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30 من 10,000. يبقى لما جاء قتال علي معاوية اعتزلوا، لما جاء قتال الخوارج أجمعوا، لما جاء قتال المرتدين ومع الزكاة أجمعوا، لما جاء حرق الشيعة وقتل الشيعة أجمعوا، بيد أن ابن عباس خالف عليا في صفة القتل فقال: أما أنا لو كنت لقتلتهم ولما حرقته، ولما حرقته، لأنه لا يعذب النار إلا رب النار. لكن متفقون على هذا. يبقى تأتي اليوم وتقول الرد على المخالف ليس من سبيل أهل السنة، الرد على المخالف ده قتل المخالف من ولي الأمر، طبعا مش لأحد الناس، الصحابة قاتلوا المخالف، قاتلوهم، وأناس يمنعون الرد عليهم، قاتلوهم. أليس الخوارج مخالفين؟ وليس كفارا بإجماع الصحابة. ولهذا نقل اللالكائي رحمه الله إجماع الصحابة على عدم كفر الخوارج ولما سئل علي رضي الله عنهم هل هم كفار؟ قال من الكفر فروا. قالوا منافقون؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليل. وطبعا دول بتحقرون عبادتكم من عبادتكم وصيامكم من الصيام وصلاتكم من صلاتي. نعم.
وهذا هو المفزع الذي يفزع الناس إليه.
جاء في رواية إسناد صحيح، خذ بال دي فائدة. الصحيح ما قال علي إخواننا بغوا عليه في الخارج، إنما الصحيح قوم بغوا، قوم بغوا. يقول اللالكائي فجعلهم بغاة، قوم بغوا مش إخواننا. إخواننا في الجمل وصفين مع معاوية، إنما هؤلاء قوم بغوا، قوم بغوا. نعم.
وهذا هو المفزع الذي يفزع الناس إليه، وهو الأمر الذي يجب في الخلافات والنزاعات بين الفرق أن يأخذوا به في غاية الحزم والعزم. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين سنتهم رضوان الله عليهم هي التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما كان لهم من استنباطات من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. سماهم خلفاء لأنهم خلفاؤه صلى الله عليه وسلم في النهوض بهذه الشريعة والقيام بها ونشرها والذب عن خياضها، فقد خلفوه في العقيدة والمنهج وفي كل الشؤون التي جاء بها دين الله تعالى.
يعني من الذي وصفهم بالخلفاء؟ الرسول. ثم قال خلفاء راشدون بسنته وسنة الخلفاء الراشدين، معناه أنهم على الرشاد لا ينحرفون عنه. ولهذا من طعن في الخلفاء أو في أحدهم اتهم على الإسلام. وفي رواية المهديين، المهديين خلفاء الراشدين المهديين، فهم الذين اجتمع لهم الرشاد والهداية، الرشاد والهداية. وفي هذا الرد على من؟ على الخوارج وعلى الروافض، على الروافض الذين لم يجعلوا أبو بكر وعمر من الراشدين، وعلى الخوارج الذين لم يجعلوا عليا من الراشدين. وأهل السنة والجماعة يقولون الأئمة الراشدون هم الخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وترتيبهم في الخلافة هو ترتيبهم في الفضل، ترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم الصديق ثم الفاروق ثم عثمان ثم علي. بل جاء عند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما كنا نتحدث والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين ظهورنا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، كانوا يتحدثون في عهد رسول الله. ولهذا التفضيل الثلاثة سنة، سنة تقريرية. نعم. وما يذكر يا أخواني كان فيه خلاف في صدر الأمة هل علي أفضل أو عثمان، هذا كلام ضعيف مردود، هذا كلام مردود. الأمة لم تختلف من عهد الرسول وهي تقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فكيف وقع الخلاف؟ ثم لما جعل عمر الخلافة في ستة لم يعدل الصحابة بعثمان، قدموا عثمان، فمتى نشأ القول بأن علي أفضل من عثمان؟ إنما هذا قول نسب لبعض الكوفيين وكذا، وكان قولا لسفيان الثوري لكنه رجع عنه، وهذا قول بعد قول الصحابة مطروح حتى لو كان قد مات عليه الثوري. وهذه فإذا يا إخوان استفيدوها، إذا حصل إجماع فلا اعتبار بخلاف بعد، وإذا حصل خلاف فلا إجماع بعد، لا اختلاف بعد إجماع ولا إجماع بعد اختلاف. فالأمة إذا اجتمعت وجب عليها، وجب على من بعدهم أن يأخذوا بهذا الإجماع. أي قول يخالف الإجماع كالقول الذي يخالف النص، لا قول مع نص ولا قول مع إجماع. طيب لو الأمة اختلفت، الصحابة اختلفوا اختلاف مستقر، وجاء من بعد ذلك قالوا حكوا إجماعا، فلا يعتبر. ليه؟ لأن الأمة اختلفت في عصر ومضى العصر على الاختلاف، فلو كان الإجماع حقا لخفي ذلك على صحابة رسول الله ما أجمعوا. ومحال أن يخفى الحق على الأمة ومجموعها في عصر، هذا مستحيل. ولهذا لو ورثنا خلافا من الأمة في عهد الصحابة فلا يجوز حكاية إجماع بعد هذا أبدا، فلا خلاف بعد إجماع ولا إجماع بعد خلاف، بل الإجماع الخلاف. الأمة اختلفت على قولي، وأنا أتخير قولا من القولين على حسب ما يظهر لي من دليل. نعم.
وهم قد تمسكوا بدين كامل لا نقص فيه، كما قبض الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أكمل هذا الدين، فلم يحتج إلى إضافات وزيادات، ومن نقص منه فهو فاجر، ومن زاد فيه شيئا فهو فاجر.
نعم، إن أنقصت شيئا من دين الصحابة أو زدت فيه فهو فجور. نعم،
علينا أن نحترم هذه الشريعة فلا نزيد فيها ولا ننقص شيئا، بل نتمسك بها ونعض عليها إن نواجد.
نعم،
فعلينا أن نأخذ بهذه الوصية ونجعلها نصب أعيننا، فلها أدلة كثيرة تدعمها من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فعلينا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما قرره السلف الصالح في ضوء الكتاب والسنة، بخلاف ما عليه بعض هؤلاء المدسوسين على المنهج السلفي، فإنك تأتيه بالنصوص وهو يتلاعب فيها ولا يريد التحاكم إلى الله ورسوله، وتجده يعبث بالنصوص. وهؤلاء أثروا على الدعوة السلفية من الأعداء الواضحين، لأن العدو الواضح تأخذ منه
حذر. نعم، حذرك العدو الواضح، ولهذا كان عداء أهل البدع أعظم من عداء أهل الكفر. أهل الكفر عداء واضح، إنما أهل البدع يندسون. نعم،
أما هذا فيلعب على كثير من الشباب ويضحك على عقولهم ويذهب يعبث في المنهج السلفي.
ومشكلة الشباب يا أخوان، الشباب السطحي، هذا مشكلة الشباب، أنهم يقودون وقود هذه الفتن. كل شيخ يا أخواني حوله مجموعة، والمجموعة تعتقد أن هذا الشيخ هو الحق هو السنة. وأنا أعجب والله، لا أعجب من شيخ ينحرف، فقد ينحرف ويدعو إلى نفسه. شيخ ينحرف ويدعو إلى نفسه، يريد ملكا، يريد مكانة، إنما أنت طالب، أنت كيف تنحرف أنت وكيف تبتعد؟ لما لا تحاكم شيخك يا شيخ لو سمحت؟ ما الدليل على قولك هذا؟ ما الدليل؟ إنما شيخك يمين يمين شمال شمال شمال، شيخك يخرج كتابا القول السديد في أن دخول البرلمان يتنافى مع التوحيد، وشيخك يضع لك هو نفس الفكرة ونفس الكذا بأن دخول البرلمان يتنافى مع الدين السديد، يتفق مع الدين السديد ويتفق مع التوحيد. كيف هذا يعني يمين يمين شمال شمال؟ ما تسأل شيخك؟ راجع يا أخي شيخك. أبو بكر عمر رجع أبو بكر، ابن عباس راجع عليا، ابن عباس راجع معاوية وقال لما تمس الأركان كلها، ليه تمس الأركان كلها من البيت؟ قال ابن عباس الشيء من البيت مهجورا. قال لكن النبي لم يكن يمس إلا ركنين اليمانيين. بل ابن عباس قال: أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر عمر، وانت مع شيخك حكم وأنت وراءه بحكم أنت وراءه، بيّن شيئا أنت وراءه. ما ينبغي. الطالب يحترم نفسه، يحترم دينه، يحترم عقله. نعم، الشيخ أحب الشيخ، لكن ما كان على السنة. ومحبة الشيخ لا تتنافى مع مراجعة الشيخ. عائشة راجعت النبي لما قال النبي من نقش الحساب عذب، قالت يا رسول الله أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال يا عائشة ليس ذلك الحساب، لما ذلك العرض. نعم،
أما هذا فيلعب على كثير من الشباب ويضحك على عقولهم ويذهب يعبث بالمنهج السلفي ويتلاعب فيه كما يشاء، فيرضون النصوص ويضعون الأصول والقواعد الفاسدة لزلزلة هذا المنهج وشبابه. ويجب أن يكون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما قرره السلف الصالح ميزانا لأي فكر ولأي دعوة مدسوسة نشأت داخل الصفوف أو جاءت من الخارج، ويكون هذا الميزان مضبوطا تماما الذي لا يمكن أن يتطرق إليه الخلل، مقبولا عند الناس تماما إذا نحن احترمناه والتزمناه، ولا يمكن أن يفرقنا أحد أبدا مهما كاد ومهما مكر، ولا نؤتى إلا من الجهل والهوى.
تبعت يا أخواني، هذا كلام جميل. قاعدة يا أخواني ضعوا فوقها خطا: يجب أن يكون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما قرره السلف الصالح ميزانا لأي فكر. أن يكون ميزانا إيه؟ لأي فكر. كتاب السنة بفهم سلف الأمة. نعم،
أما إذا تشردنا لله وأخلصنا له واحترمنا دين الله الحق وأخذنا بمثل هذه الوصايا والتوجيهات، فسنكون بمنأى عن هذه الزلازل والأعاصير التي تهب على هذا المنهج وأهله من هنا وهناك. وعلينا أن نعلم أن هذا الأمر مدبر، فلقد أدركنا من واقع السلفيين وحالهم في مشارق الأرض ومغاربها أنهم كانوا على قلب رجل واحد، علماؤهم إخوة متكاتفون لا خلاف بينهم لا في عقيدة ولا في منهج، وشبابهم كذلك. ويأتي السلفيون من شتى أقطار العالم ويجتمعون في الحرمين إخوة لا غل ولا حقد ولا خلافات، فأزعج هذا أعداء الإسلام من اليهود والنصارى، لأن هؤلاء الأعداء لا يخافون من شيء كخوفهم من هذا المنهج وأهله الذين فهموا القرآن والسنة وطبقوهما.
انتبهوا يا أخواني، أعداء الإسلام من اليهود والنصارى، إياكم أن تظنوا أنهم يعترضون على داعش ولا القاعدة ولا الإخوان، أبدا، ده بالعكس ينفقون، ده قرة أعينهم، لأنهم يكفونهم في حرب الإسلام. إنما تعرف يحاربون من يسمونهم بالأصوليين أي السلفيين. أشد شيء عليهم صاحب الكتاب والتربية. يعني أسامة أقوى عندهم بن لادن ولا ابن باز؟ ابن باز، لأن أسامة ده بيزول. وهل التهموا خيرات المسلمين إلا بابن بن لادن؟ نزلوا العراق، فين يا جماعة بن لادن؟ فين بن لادن؟ عندكم لا موجود؟ لا مش موجود. طب احنا بقى قاعدين هنا ما بقى نشوف، وخلاص سبابة ونزلوا هنا وهناك. الدواعش بيعين البترول لمن اليوم؟ من يأخذ منهم البترول؟ هؤلاء يريدونهم. أما الذي يريد تصحيح دين المسلمين، لا، لأن أعداء الإسلام حريصون على أن يبعدوا المسلمين عن دينهم بأي وسيلة، وما يحتقرون من الشر شيئا ولو صغيرا. شوف يحاربون، شوف الختان يحاربون، ويحاربون أي تميز للمسلمين يحاربون ذلك، يحاربون حجابا. شوف دولة فرنسا وكذا، دولة الحرية، حرية اعتقاد وحرية لباس وحرية كل شيء، لكن تظن فرنسا بجامعتها ومدرستها أن يدخلها فتاة محجبة؟ فين الحرية؟ راحت. هذا صنم عجوة صنعوه ليعبدوه واغتاب أراضي، لكن إذا جاعوا أكلوا. نعم.
قال فلا يخافون لا من الروافض ولا من الصوفية ولا من الإخوان ولا من غيرهم.
أي والله.
ولا ويعرفون حقيقة هذه المناهج وأنها مزيفة، فكثير منهم يتخذ منهم أولياء.
نعم.
فلما رأوا نشاطا وقوة في المنهج السلفي حاربوه، وجندوا له من داخل المسلمين من يحاربه، بل من داخل صفوف السلفيين ليفرقوهم. وفي غفلة من الشباب وعدم الإدراك ذهب كثير منهم فريسة لهذا المكر والكيد، فاستجابوا لثغرات ماكرة تدعي السلفية، وهي لا تريد إلا ضربها وتمزيق أهلها، وبعضهم جاهر بالدعوة إلى الفرقة وتباهى بذلك. فعلينا بتقوى الله والثبات على الحق والأخذ بهذه الوصايا الحكيمة من القرآن والسنة والعرض عليها بالنواجذ كما أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
وقال صلى الله عليه وسلم بعد هذا: وإياكم ومحدثات الأمور، فما يأتيكم به أيها السلفيون هؤلاء المدسوسون كلها من محدثات الأمور، فإياكم وإياها، واحذروا أشد الحذر واحذروها أشد الحذر، وتآقوا فيما بينكم، وتعاطفوا وتراحموا وتعاونوا على البر والتقوى، وتمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعضوا عليهما بالنواجذ،
وانبذوا البدع
كلها صغيرها وكبيرها، وتمسكوا بالحق الواضح والخالص من شوب البدع والدس والخرافات. ومن كان عنده شيء من القسوة أو الشدة فليتق الله في نفسه، وليرحم إخوانه، وليحترم هذه الدعوة، وعليه أن يدرك بأنه بهذه الأخلاق المنافية للمنهج والأخلاق التي جاء بها الإسلام تضر أضرارا بالغة، فليتجرد لله رب العالمين. ومن أساء إلى أخيه فليطلب منه العفو لتصفو القلوب والقلوب والنفوس، وتخلص لله وتصدق في صلتها بالله عز وجل، وتصدق في نشرها لهذا الحق. وينبغي معالجة هذه الأمراض بالحكمة والموعظة الحسنة، الطبيب لا بد أن يكون حكيما. وقد رأيت طبيبين جاء ليجري لي عملية في عيني، فرأيت فيهما من الرفق واللين والرقة شيئا لا يخطر ببالي، فقلت يا ليتنا نفعل مثل هؤلاء.
يعني ليت الدعاء يكونون كالأطباء. طبعا مراد الشيخ حفظه الله تعالى مع الذين على المنهج السلفي. أما من خرج عن المنهج السلفي فإنه ينصح، فإن لم ينتصح ويرجع فالشدة معه، والشدة ليست مذمومة في كل حال، فقد وصف الله بها محمدا وأصحابه صلى الله عليه وسلم، فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أما الشدة مع الحق له سن يعفو عن من ظلم من إخوانه ويرحم من أخطأ في حق من إخوانه إذا كانوا على المنهج السلفي، فالأمور التي فيها مظالم وإساءات وكذا إن لم تكن سيئة أخوك الذي على المنهج هي التي تدفع بالحسنة، فبالله عليك سيئة من تدفع، متى تنفذ قول الله ادفع بالتي أحسن السيئة؟ إذا ما كانت سيئة هذه السيئة تدفع هي سيئة أخيك السلفي. نعم.
فالدعوة السلفية تحتاج إلى الرقة واللين واللطف ليقبل الناس منك الحق، وليس المقصود هنا رقة التبليغ الذين يطوفون على القبور معاذ الله ومداهنتهم،
ليه رقة التبليغ يعني واحد من جماعة التبليغ يلف العمامة ومعه السواك ويلقاك يضحك ضحكة، لكن أهم من هؤلاء لو خالفته الضحكات هذه تتحول، فلا تحسبن نيوب الليث بارزة. نعم.
لا نفع في أي بدعة ولله الحمد، ومن وقع في بدعة فهو مريض نعالجه بالحكمة. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، للرفق عرض شيق لدعوته، فبهذا نخدم دعوتنا ويحبها الناس ويقبلون عليها، فإن كثيرا من الشباب استخدم الشدة والعنف والهجر ثم عادت هذه المسألة داخل صفوف السلفيين تمزقهم، فلو كان هذا مع أهل البدع لهان الأمر قليلا، وإن كان خطأ لكان أصبح هذا
لكن
أصبح هذا الأسلوب السيء يستخدم في أوساط السلفيين يمزقون بعضهم بعضا،
تثار
بينهم الأحقاد وتنفر القلوب والنفوس من هذه الأشياء، فأدركوا أن هذه المسالك تقضي على الدعوة السلفية، قد أدركنا هذا حيث كانت السلفية أن تضمحل بسبب هذه الأساليب، ولكن الآن ولله الحمد السلفيون في مرحلة طيبة، فزيدوا تناسقا وتحاب فيما بينكم، وإقبالا على العلم ونشرا لهذه الدعوة على الوجه الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وورثه عنه الصحابة الكرام والسلف الصالح، عقيدة وعبادة ودعوة وأخلاقا. واعلموا أن الذين جندوا لحرب الدعوة السلفية صنفان من الناس، صنف يميع هذا الدين فتراه يماشي الخرافيين وأهل البدع والأحزاب والعلمانيين وغيرهم، ويريدك أن تغض الطرف عن البدع والضلالات، وصنف آخر متشجد متعنت متزمد وكلهم كذابون.
نعم. فتؤتى الدعوة من قبل هذين الطائفتين، الطائفة الأولى طائفة تميع فليس عندها تمييز ولا تميز ولا جهاد من أجل المنهج، يريد الجميع أن يكونوا معا ولو كان على باطل، لا يريد جرحا ولا تعديلا ولا كلاما في المنهج ولا أخذ موقف. والقسم الثاني قسم متشدد متجاوز، وتستطيع أن تقول الدعوة الحق بين غلاة وجفاة، بين غلاة تشددوا وتجاوزوا المأمور، وبين جفاة قصروا عن المأمور، والحق وسط دائما بين طائفتين. جرح، عدل، انشر منهجا، لكن بعلم وورع ورحمة، لا تريد علوا في الأرض ولا فسادا، إنما تريد تمكينا لدين الله سبحانه وتعالى. نعم.
وكلهم كذابون ولا يريدون إلا الإضرار بالدعوة السلفية وأهلها، فعليكم بالوسط والاعتدال والجد في تحصيل العلم والجد والاستماتة في نشر هذه الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والأخلاق العالية، فرسول صلى الله عليه وسلم بعث متمما لمكارم الأخلاق، والله تبارك وتعالى أثنى عليه فقال سبحانه في شأنه وإنك لعلى خلق عظيم، وكما وصفت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، فهو عليه الصلاة والسلام في القمة في تطبيق هذا القرآن أخلاقا ودعوة وحكمة إلى آخره، وكان يوصي أصحابه الذين يبعثهم إلى الكفار فيقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، فالتيسير والتبشير أمران مطلوبان، وأما التيئيس والتقنيط والحماقات والسفاهات مرفوضة، فهذا القرآن أنزل لقوم يعقلون لقوم يتفكرون لقوم يتدبرون، فاعقلوا وتدبروا وتفكروا واهتموا بنشر هذه الدعوة بهذه العقول الواعية، وعلى الإنسان أن يعرف كيف يتصرف وكيف يتكلم وكيف يكتب وكيف يدعو وكيف ينشر وكيف ينشر هذه الدعوة وكيف يواجه خصومه بأي أسلوب كالحكمة والصبر واللطف وغيرها. فالمنهج الأساسي في هذه الدعوة هو الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن في الابتداء،
كما قال سبحانه: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. نعم.
قال سبحانه وتعالى: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا العدو تكسبه ويصبح صديقا حميما وأقرب القريبين إليك ويقبل منك الحق. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وحقق الله ما يطمح إليه كل مسلم مخلص لهذه الدعوة. نسأل الله تعالى أن يعليها ويظهرها على الدعوات الباطلة الأديان الكافرة كلها. وهذه غاية عظيمة أرادها الله شرعا وحققها كونا في قوم نهضوا بهذه الرسالة على أحسن الوجوه، فحقق الله لهم كل خير وأقام لهم دولة وقوة وشوكة.
وهم الصحابة وأصحاب القرون المفضلة، مكنهم الله وجابوا الأرض من مشرقها إلى مغربها. نعم.
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فتحقق هذا في عهد التطبيق الصحيح لهذه الأمة، فلما انحرفت عن هذا المنهج والتطبيق الصحيح سلط الله عليها الأعداء ولن تتخلص من هذه الحال السيئة التي عاشتها من عدة قرون إلى الآن إلا بأن تعود إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. واعلموا وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير أن الناس دائما في أشد الحاجة في هذه الدعوة إلى منهجها الحقيقي في كل زمان ومكان.
أي والله يا أخوان، تبوا هذه الوصية، أن الناس دائما في أشد الحاجة في هذه الدعوة إلى منهجها الحقيقي، السلفية الحقيقية. يا أخوان، السلفية الحقيقية يا أخوان، السلفية لا هشام ولا رسلان ولا حسان ولا هؤلاء. يا أخوان، السلفية قديمة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. دعوكم من كل هؤلاء، من كل هؤلاء، عليكم بسلفية موجودة معصومة محفوظة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أصدق، بارك الله فيك في هذا الطريق، لا تمل يمينا ولا شمالا. نعم.
وعلم وفقنا الله وإياكم ما فيه الخير أن الناس دائما في أشد الحاجة في هذه الدعوة إلى منهجها الحقيقي في كل زمان ومكان.
كتاب، امشي بالكتاب، اقرأ الكتاب، تعلم من أهل العلم عبر هذه الدواوين العظيمة، دواوين السنة. نعم.
حتى من ينتمون إلى المنهج السلفي يحتاجون إلى معرفة هذا المنهج وخصوم معرفة كاملة، وأي خلل في معرفة هذا المنهج يؤدي إلى تمزق وانهيارات في أوساط السلفيين، كما نراه يجري في الساحات من خلل ومن انحرافات ونتيجة لعدم الوعي الصحيح الكامل لهذا المنهج. والمتربصون بهذه الدعوة وأهلها يعرفون هذه الثغرات ومن أين ينفذون. فحصلت مشاكل على المنهج السلفي، وأرجو من عقلاء السلفيين أن لا تتكرر معهم، فإن الأعداء يجدون ثغرات فيجب سدها بالعلم الصحيح والتدين الصادق والإخلاص لله واحترام هذا المنهج واعتقاد أنه دين الله الحق. فهو في باب معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته وتوحيده وإخلاص الدين لله على أحسن ما يكون كما يريده الله تعالى ولله الحمد.
طيب، نأخذ بعض الأسئلة. نأخذ الأسئلة الأولى، هي التي في موضوع المحاضرة في موضوع الرسالة. نعم.
سؤال الشيخ حفظه الله تعالى، ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله: لازلت إلى ساعتي هذه أجدد إسلامي، كيف تفهم هذه المقولة؟ فأجاب حفظه الله: هذا من اعترافه وتواضعه بأنه بشر وأنه لا يستطيع أن ينهر بما طلب الله منه وكلفه به، فهذا من شكره لله عز وجل ومن القيام بالواجبات. فالمؤمن دائما ينظر لنفسه نظرة احتقار وأنه مقصر في حق الله وعاجز عن الوفاء بمطالب هذا الدين. فالإنسان إذا خبل له الشيطان أنه في غاية الكمال وأنه قام بحق الإسلام وبحق الله هلك، لأن هذا من الإعجاب بالنفس والغرور والعياذ بالله. فكلامه رحمه الله تعالى من تواضع أئمة الإسلام، فمنهم من كان يقول: كلما تعلمت أدركت أنني جاهل، فكلما أوغل في العلم أدرك أنه لا يزال جاهلا. فعلينا أن نتحلى بالتواضع، وإلا هو بعيد عن الردة حاشاه رحمه الله، لكن هذا يعلمنا كيف نتواضع وكيف ينظر الإنسان لنفسه بالازدراء ويتهم نفسه بالتقصير الشديد مهما بلغ، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. هذا قول أكمل الناس صلوات الله وسلامه عليه، فلا يستغرب من شيخ الإسلام مثل هذا الكلام.
وهذا إن صح عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فمراده: لازلت لساعات هذه أجدد الإسلام. معنى ماذا أجدد؟ هو ما ينضف إليه من علم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. هل معناه أنهم كفروا أو كذا؟ لا، فالإنسان يحصل له معرفة جديدة يوما بعد يوم، يوما بعد يوم، يوما بعد يوم. فما تعرفه الآن ليس الذي عرفته بالأمس، وما تعرفه غدا ليس الذي عرفته اليوم، وهكذا. ولا يزال الإنسان يترقى في العلم شيئا فشيئا حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. نعم.
سؤال حضره الله تعالى: هناك من يقول إن الدعوة الصحيحة لم تصل إلى اليهود والنصارى، فلا ينبغي أن نكفرهم بل نسميهم بغير المسلمين، فكيف نرد على مثل هذه المقالة؟
انتبهتم؟ يعني بعض الناس يقول اليهود والنصارى ما بلغهم دعوة الإسلام الصحيح، فلا ينبغي أن نسميهم كفارا، لكن نقول إيه؟ هم غير مسلمين، لكن لا نقولهم كفار. نعم.
فأجاب حفظه الله: بل وصلت الدعوة الصحيحة لليهود والنصارى وعاندوا، لا سيما اليهود، فإنهم يعاندون ويحاربون الإسلام على بصيرة، فهم كفار حتى لو لم تصلهم الدعوة، فلهم حكم الكفار، ندعوهم إلى الدخول في الإسلام، فإن أبوا دعوناهم إلى الدخول في الذمة وإعطاء الجزية، فإن أبوا قاتلناهم وأبيحت دماؤهم وأموالهم للمسلمين، فليس لنا أن نقول إلا أنهم أمة كافرة، فنحكم عليهم بأحكام الكفار ونرى وجوب جهادهم، هذا حكمهم في الدنيا. أما الذي لم يطرق مسامعه شيء من هذه الدعوة، دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولا رسالته، فهذا في الآخرة يختبر، وأما في الدنيا فنحكم عليه بأنه كافر.
نعم. إذا حال الناس في الدنيا مبنوه على الظاهر، من أظهر الإسلام حكمنا له بالإسلام، ومن أظهر الكفر حكمنا له بالكفر. فإذا كان هذا الكافر الذي حكمنا عليه بالكفر وأجرينا عليه أحكام الكفار لم تبلغه الدعوة في الدنيا، فإنه يمتحن يوم القيامة، لأنه لا يدخل النار أحد لم تبلغه الدعوة، لا بد أن تبلغه الدعوة. فمن لم تبلغه الدعوة في الدنيا بلغته في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال رسل مبشر منذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. طيب، أما المسلم مسلم. طب لو أتى المسلم ناقضا من النواقض، وقع في شرك، وقع في مكفر، ففيه قاعدة السنة والجماعة: التفريق بين النوع والمعين، والتفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل. هذه القاعدة موضوعة خصوصا ليه؟ لأن الإنسان قد يقع في قول كفر، يقول كفرا، هذا ناقض من نواقض الإسلام، لكن أبهذا يكون كافرا؟ لا، حتى تقوم الحجة عليه، لأنه قد يكون جاهلا، قد يكون مكرها، قد يكون مخطئا، قد يكون متأولا. وقد حصل كل هذا. الرجل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا القول كفر؟ لا يا إخوان، الله عبد، الله رب، لكنه قال أخطأ من شدة الفرح، فأراد أن يقول اللهم أنت ربي فقال اللهم أنت عبدي. والمكره الذي يسب الله ويسب الرسول، لكنه لا يحكم عليه بالكفر، لأن النبي لأن الله قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والجاهل، الصحابة حدثاء العهد قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، والنبي ما كفرهم صلى الله عليه وسلم، إنما أنكر عليهم لكن ما كفرهم. فعندنا موانع، ولهذا في المعين لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، فقد يكون كفرا ولا يكون كافرا، فليس كل من قال كفرا أو فعل كفرا يكون كافرا. ولهذا الذين لا يعذرون بالجهل في الشرك وكذا، ما أدري ما قاعدتهم، غلطوا في أن قال الواحد شركا، إيه الإشكالية في هذا؟ غلط ما في أن قال كفرا. أقصد الإشكالية ليس في القول طبعا، أقصد الإشكالية ما التي تجعلني لا أعذر إذا كان جاهلا. فإذا قال كفرا، إذا قال شركا، إذا قال كذا، فإنه تقام عليه الحج، فإن أصر بعد هذه الحجة فإنه يكون كافرا. نعم.
وعليه فنحن لا نسمي مسلما إلا من اعتنق الإسلام، ولا مؤمنا إلا من آمن بهذا الدين، وأما من لم يؤمن بهذا الدين فهو كافر، ويجري عليه في هذه الدنيا أحكام الكفار، يهودي أو نصراني أو هندوسي أو مجوسي أو شيعي أو غيره.
حتى صغارهم، صغار الكفار، أولاد الكفار، اختلف فيهم أهل العلم على أقوال كثيرة أشهرها وقد نسب إلى أهل السنة، نسبه بعض أهل السنة كأبي الحسن الأشعري، أنهم يكونون أنهم يمتحنون يوم القيامة، هذا في الآخرة. أما في الدنيا فتجرى عليهم أحكام الكفار، أولاد الكفار في الدنيا تجرى عليهم أحكام الكفار، الولد الصغير الذي لم يبلغ إذا مات على وهو صغير وهو ابن لكافر تجرى عليه الأحكام الكفار في الدنيا، فلا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه، أما في الآخرة فإنه ممتح. وقيل إنه في الجنة، هذا القول الذي يلي القول أولى قوة، وقيل غير ذلك، لكن هذان القولان أقوى قولين لأهل السنة والجماعة. منهم من قالوا في الجنة واستدل بحديثة إبراهيم عليه السلام وحوله أولاد المشركين وأولاد المسلمين، ومنهم من قال بأنهم يمتحنون يوم القيامة، وهذا القول أقرب، وفي ذلك نص الرجح أنه حسن، وهو القول الأقرب أنهم يمتحنون يوم القيامة. أما أطفال المسلمين فبإجماع الأمة أنهم في الجنة، ذكر ذلك أحمد وغيره أن أطفال المسلمين في الجنة، لكن هل أقول ذلك بأعينهم؟ يعني ولد زيد مثلا مات وهو صغير عنده 5 سنوات نجمع أنهم في الجنة كنوع، لكن هل نحكم لهم بأنهم في الجنة بأعينهم؟ يعني نقول زيد هذا في الجنة؟ الجواب لا، لا نعين. طب كيف لا نعين وهو صغير؟ ما جرى عليه التكليف، يعني ماذا عسى أن يكون؟ ممكن يدخل هذا النار مثلا؟ لأنه قد يكون أبوه ليس مسلما الإسلام الحقيقي، قد يكون منافقا في الباطن، فيكون في الحقيقة هو ابن لمن؟ لكافر، تجري عليه أحكام الكفار فيمتحن تبعا لأبيه، فلا ندري عن هذا، لهذا نقول لا نعينه، لكن كإجماع في النوع نقول أطفال المؤمنين فين؟ في الجنة. أما أطفال الكفار والمشركين قد اختلف أهل العلم فيهم على أقوال عديدة يمكن تبلغ 8 أقوال، أرجحها قولان وأقربها يعني إلى الصواب، قول من يقول بأنهم يمتحنون وهذا الأقرب، وقول من يقول بأنهم في الجنة. والذين قالوا يمتحنون أجابوا عن حديث إبراهيم حوله أطفال المشركين أن هؤلاء هم الذين امتحنوا فنجحوا. نعم.
وهذا كحال كثير من المسلمين المنحرفين على المنهج السلفي، عرفوا أن الحق في الدعوة السلفية ويعاندون، فمن عرف الحق وعانده كفر، ولكن لا نستطيع أن نقول فلان أو علان كافر، وإلا كثير منهم كرؤساء التيجانية والشاذلية والنقشبندية والسهروردية وغيرهم يعرفون أن المنهج السلفي هو الحق، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشحدون، وهذا عائد إلى حرص الواحد منهم على المصالح والمراكز التي يتمتع بها والمنزلة التي يعيشها والمكانة التي
حله بها
الغلاة ويتشبث بها فيضحي بالدين. ويذكر الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله أن كبير التيجانيين كان يؤمن بأن المنهج السلفي هو الحق ويظل محافظا على رئاسته، وأرسل إليه من يسأله فاعترف بأن الحق في المنهج السلفي. وقال الشيخ تقي الدين أيضا إن رئيس فرقة أخرى وأظنها الكتانية كان يعرف
يعني
يعرف أن المنهج السلفي هو الحق، فقيل لماذا لا تتبع المنهج السلفي؟ قال وأترك هؤلاء لمن يريد أتباعه، فهم يحبون
لأنه هنا برتبة رئيس، لكن أرواح المنهج السلفي ما عندهم رئيس، كلهم جنود في هذا المنهج، ما في رئيس، ما عندهم ألقاب ولا عندهم أشياء، إنما كلهم يتعبدون الله سبحانه وتعالى، ينفع بعضهم بعض. نعم.
فهم يحبون الرئاسة والقيادة والزعامة، وهذا مصدر هلاك، وقد أهلك كثيرا من الناس وعلى رأسهم اليهود.
والله يا أخواني أكثر ما يهلك في هذا الطريق مسألة التصدر، محبة التصدر ومحبة التمشخ، والإنسان قد يضحي من أجل منصبه بمنهجه، إي والله. ولهذا احضروا النفسية على السلفية، فما حلق السلفية مثل النفسية، هذا الأخ فاهم وهذا الشيخ ما أدري إيه وهذا كذا، لماذا هو متمسك بباطله؟ لماذا هو مجامل بسلفيته؟ حفاظا على موقعه، حفاظا على صورته، فيجامل من يجامله. هذه المشكلة، تلك هي الحالقة يا إخوان. أكثر شيء في هذا الطريق النفسية، كل واحد يعمل لشخصه ونفسه. إنما الدين، إنما المنهج يقدمه على نفسه، يقول أخطأت، الصواب كذا، جزى الله خيرا فلان أن صوبني وأن أرشدني إلى كذا. لكن للأسف الشديد ما أحد يقبل، وإن قرروها نظريا كل واحد يقول، كل يأخذ من قوله ورب، لكن تعال رد كذا، تعال رد، الويل لك إن ردت. أي سلفية هذه يا أخوان؟ أي سلفية؟ أحمد له تراجعات، مالك له تراجعات، الشافعي له تراجعات، كل إمام يا أخواني له تراجع. الصحابة، ما هو مالك ولا أحمد ولا كذا، ابن عباس ظل يفتي ظهره أن الربا نسيئة بس، لحديث أسامة إنما الربا النسيئة، ربا الفضل هذا ما كان يرى، إلى أن كان قبل أن يموت بسبعين ليلة سأله بعض الناس عن الدرهم بالدرهمين فقال ربا، قالوا قد كنت تفتي بخلاف هذا، ان الربا بالدرهم بالدرهمين عادي، هذا ربا فضل يعني زيادة، انما الربا عندك نسيئة. قال نعم كنت افتي بهذا، ولكن اخبرني اخي ابو سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فانا انهى عن ذلك. فالانسان يرجع، الانسان يرجع اذا ظهر له الحق، ولو كان صحابيا، ولو كان صحابيا. سالم ابن عبد الله ابن عمر، سالم الحفيد وعبد الله الاب وعمر الجد. من أبوه عبد الله ومن جده عمر يا إخوان؟ في حد فينا كده ولا يبلغ هذا؟ تخيل. وعمر يفتي بأن الحاج لا يمس طيبا قبل طواف الإفاضة، وابنه عبد الله بن عمر يفتي بذلك، عمر الفاروق يفتي بأنه لا يجوز له أن يمس طيبا قبل طواف الإفاضة، وعبد الله بن عمر ابنه العالم الإمام يفتي بذلك، وسالم بن عبد الله يفتي بخلاف ذلك. ويقول بلغني أن عائشة قالت أو حدثت عائشة أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، يعني كانت تضع له طيب قبل أن يطوف. يبقى وضع الطيب قبل يطوف ولا لا؟ وضع الطيب قبل يطوف، وعمر لا يرى وعبد الله لا يرى هذا. قال سالم والسنة أولى، لكن خليك جنب رسلان وخليك جنب حسان وخليك جنب يا رجل السلفية أقدم أقدم. خلاص يا أخوان إحنا بصرنا الله بهذا المنهج، سبوك وشوفوا. لا أنا بقول أكررها لكم، هشام هذا لا وزن له إلا في المنهج، ورسلان هذا لا وزن له إلا في المنهج، ولا حسان ولا من هو أعظم، أقسم بالله لو يرجع الفوزان هذا، حاشاه يعني، نسأل الله أن يحفظنا وإياه، لكن حي لا تمعن فينا، والله لو يرجع هذا الفوزان عن المنهج هذا والله لنكون أول من نرد عليه، لو يرجع ربيع بن هادي عن هذا المنهج لنكون أول من نرد عليه. العلاقة بيننا وبينهم أسماء، أصهار، مصالح، ولا العلاقة يا إخواني دين. إيه فرق بين القرضاوي والألبان؟ ها؟ إيه فرق يعني عندنا؟ الفرق منهج يا إخوان، الفرق سنة تتبع، هذا الفرق. ما الفرق بين أحمد بن حنبل وأحمد بن أبي دواد؟ بشر الحافي، بشر المريسي، عمرو بن عبيد، يونس بن عبيد. يقول يونس بن عبيد إمام السنة، بلغ يونس أن ولده يذهب إلى عمرو بن عبيد، هم في عصر واحد، فبلغوا أن ابنه بيروح من عمرو بن عبيد رأس الاعتزال، فقال تعالى يا بني بلغني أنك تذهب إلى بيت عمرو بن عبيد، والله يا بني لأن تلقى الله خائنا زانيا سارقا أحب إليه من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد. هذا صاحب معصية. فالدين ما في مجاملة، والسلفية الحمد لله معصومة يا إخوان. هي يستطيع هشام الآن أن يقول قولا خارج عن منهج السلف ويقول هذا منهج السلف؟ فين يا شيخ هذا الكلام؟ فين هذا كلام من هذا من السلف؟ لازم تعودوا هذا، تعودوا هذا. دعوك من الأختام، عالم الجرح والتعديل، إمام الأمة، عجزة الأرحام. إحنا إخواني بنعمل الحظ في حلوة بنوزعها لجيل وحظ ياخد كسكرتي، هذا منهج يا إخواني بارك الله فيكم. الأختام دي كسروها، ارموها يا إخوان. في دليل، في قلق الرسول، في كتب يا شيخ سيد. الخمسين سنة اللي فاتت دول سبك منهم، واحد واخد واحد. عندك واحد بيربي في الاعتكاف يا شيخ سيد، بيربي ربي طلاب على ايه؟ قول يا طلعت الهريسة ايام مالها طلعت مع حكم الهريسة في الاعتكاف. قول الحلوة هنا كان بقول ايه؟ انت بتقول تكلف في الاعتكاف؟ او جاب ايه؟
هو في درس فأتى له
واحد ايه؟
قطعة حلوة
طبعا انت عارف طنطة فيها حلاوة كتير. ها؟
قال ايه؟ قال اوف لهذا وتفل.
اوف لهذا وتفل، ايه حرام معتكفون يعني، حرام حرام احنا. ها؟ نعم. فهذا ليه يعني؟ ليه يعني؟ حرام هذا؟ والطلبة يمدح ما شاء الله تبارك الله، ما أزهد شيخنا، ما أزهد شيخنا، صوروا شيخهم وهو ماشي في الطين ورفع ثياب، ما أزهد الشيخ عادي، ما الصالح ماشي في الطين والطالح ماشي في الطين، ما هذه الغلو؟ هذا الغلو ايه؟ ايه شيخ يمشي في الطين وشيخ يمشي في العجين؟ وماذا لو سكن، ولو سكن فيلا وأدوارا؟ تعال ابن باز عنده قصور، ابن باز تعال في البيت في الرياض عنده قصور، عنده فيلا. الفوزان تعال وانا اوريك فيلته، حوش الفيلا اكبر من بيتك. ايه الاشكال؟ اركب بي ام دبليو مرسيدس، لكن انا من؟ قدر الانسان ليس بما يركب ولا بما ياكل ولا بما يشرب، ولو اكل ما اكل وشرب ما شرب من غير اسراف ولا مخيله، قدر الانسان في السنه يقررها، قدر الإنسان في منهج ينشره، قدر الإنسان في كتاب يربط طلابه به. نحن نحتاج إلى السلفية هذه يا أخوان، السلفية الأكبر من ربيع بن هادي ويحكم إليها ربيع بن هادي، والسلفية اللي يحكم إليها أي واحد يا أخوان. ابن تيمية لما نوسب إليه القول بفناء النار كان لابد من تحقيق هذا، هل ثبت هذا أم لا؟ وماذا لو ثبت؟ لما قبل قوله الأمة رجعت أفاضل الصحابة رضوان الله عليهم، أفاضل الصحابة الأمة رجعتهم تستفسر منهم وصوبت بعضا وخطأت بعضا. فأسأل الله أن يشرح صدورنا للسنة، وأسأل الله أن يجمعنا لكم على السنة دائما أبدا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لكم الصدق في هذا الدين والصدق في هذا الطريق. يا إخواني هذا منهج واضح لا عذر، كما قال عمر ونقل ذلك البربهاري في شرح السنة، لا عذر لأحد ترك هدى يحسبه ضلالة أو ركب ضلالة يحسبها هدى، فقد بينت الأمور. أسأل الله أن يربط على قلوبنا جميعا بالإيمان، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.